أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. بدأنا الكلام في المقام الثاني، وهو تطهير المتنجسات في الإناء، بعد أن انتهينا في المقام الأول من تطهير الإناء نفسه، وقرأنا عدة مسائل من العروة كقوله قدس سره، قال الثوب النجس يمكن تطهيره بالماء القليل، يعني بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره إلى آخره. السيد الخوي أيضا وافق على هذا الكلام وهذه الطريقة، وأوجبه الغسل ثلاثة، فكأنه اعتبر الطشت إناء وأوجب غسله ثلاثا كما في المسألة. لكنه لما رجعنا الرسالة العملية منهاج الصالحين وجدنا أنه لا يعتبر الطشت إناء، وفعلا على تعريفه للإناء قال الإناء ما أعد لإحراز الطعام والشراب، فالطشت لا يكون إذن من الآنية. لكنه في بحثه اللي هو التعليق على العروة أمضى قضية أن الطشت من الآنية وأوجب غسله ثلاثا، لكنه لما وصلنا إلى الرسالة العملية في منهاج الصالحين وجدناه لا يبني على ذلك، لأنه لما تحدث في مسألة لرواية صحيحة محمد بن مسلم بأنه إذا غسل الثوب مرتين في الطشت يطهر الطشت بالتبع، لما وصل إلى هذه المسألة قال في منهاج الصالحين قال هذا كله فيما يعني كله شنو أنه يطهر بالتبع، وتكفي المرة في غير البول والمرتان في البول. قال هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه، نعم يطهر بالتبع وتكفي المرتان وتكفي المرة. قال وأما إذا غسل في الإناء، إذن الطشت غير الإناء، قال فلا بد من غسله ثلاثا. الضمير مو بعيد أن يرجع فلا بد من غسله للمتنجس، طبعا غير الطشت، وبذلك يوافق ما تقدم في الدرس السابق من كلام شيخ محمد رضا الياسين. محمد رضا الياسين يقول هاي تكفي الغسل مرة من غير البول والمرتان من البول، هاي إذا لم يكن التطهير في الآنية، أما إذا في الآنية لابد من غسل المتنجس ثلاثا والإناء طبعا ثلاثا. حسب تعبيره يقول لابد من غسل الظرف والمظروف اللي هو المتنجس ثلاثا، وجهنا كلام لأن يرى أن الإناء لا يطهر إلا بالثلاث، فإذا قبل إكمال الثلاث الإناء بعد متنجس، وإذا بعد متنجس معنى ينجس المظروف الذي فيه، فإذا ما يكفي أن تشترط الثلاث فقط في الإناء، لابد أن تشترط أيضا في المظروف وهو المتنجس، لأنه أيضا يتنجس وما تكتمل. فالسيد الخوئي هنا وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسله ثلاثا، ظاهر أن الضمير غسله يعود للمتنجس للكلام عنه. وأما إذا غسل في الإناء، من هو ليغسل في الإناء؟ المتنجس. قال فلا بد من غسله ثلاثا، حتى المظروف المتنجس يغسل ثلاثا مو فقط الإناء. وطبعا سئل السيد الخوي قدس سره في أيام بأنه أي تعليقات تراجع لما تكتب تعليقتك على العروة، ذكر أربعة من الأعلام أحدهم شيخ محمد رضا الياسين، فإذا تعليق الشيخ الياسين أمامه وكتب هذا الكلام. فالسيد الخوئي إذن يرى أولا أن الطشت ليس من الآنية، لذلك قبل بالطشت أن يطهر بالتبع، بينما الآنية ما قبل أن تطهر بالتبع، وإنما لابد من غسلها ثلاثة. النقطة الأولى في كلامه، والنقطة الثانية أنه يرى أنه حتى المظروف يعني المتنجس يجب أن يغسل ثلاثا، وعرفنا وجهه من الدرس السابق. حتى شهيد الصدر، طبعا شهيد الصدر رغم تضييق لمعنى الإناء نتذكر، قال: ما أعد للطعام والشراب الفعليين، حتى مو لإحراز الطعام والشراب، لا، كالقدر افترضه يستعمل لطبخ الطعام لكن ما يستعمل للأكل الفعلي والشرب الفعلي منه، فلا يعده آنية، حتى القدر ليس من الآنية عند الشهيد الصدر. لكنه ترى هنا في هذه المسائل علق بأن الطش تعتبره آنية وأوجب غسله ثلاثا، هذا شاهد آخر على أنه معنى الآنية في مسألة التطهير غير معناها في مسألة حرمة الأكل والشرب. لن تلاحظ أن الشهيد الصدر في مسألة حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة هناك يعرف الأواني بأنها ما أعد للأكل والشرب الفعليين، فالقدر لا يدخل فيها لأنه ما يستعمل للأكل، الإبريق ما يدخل فيها لأنه ما يؤكل ويشرب منه، وأن أعد لإحراز الماء وحفظ الماء ونقل الماء صحيح، لكن لما جاء إلى مسألة الطهارة عد الطشت إناء وأوجب غسله ثلاثا. هذا شاهد آخر يمكن أن نضيفه إلى هذه الملاحظة اللي قلنا أنه يجب أن تلحظ في مبحث الظواهر. ثم قلنا أن جملة من الأعلام كالشيخ الحائري قدس سره سيد البروجردي اعترضوا على تطهير الماء، تطهير المتنجسات في الآنية في الظروف بالماء القليل، لكن قلنا أن صحيحة محمد بن مسلم حجة عليهما لأنها صححت هذه العملية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين. المركن إجانة وفيها ماء قليل، وتوقفنا هنا حينئذ مع المشهور بأنه نعم أيها المشهور اللي تقوله صحيح أن الأشياء المتنجسة تطهر بالإجانة والمركن والطشت، نضعها فيه، نصب الماء عليها، نهرق مرة واحدة تكفي في غير المتنجس بالبول، والبالبول مرتين، هذا كله تقوله صح لأنه صحيحة محمد بن مسلم قال ذلك، لكنه كيف ينسجم هذا على مبانيك؟ هنا دي يصير استقرار لما تصب الماء في الإناء، هذا هو قاعد يستقر الماء في الإناء مع المتنجس، وهذا خلاف شرط الانفصال وعدم استقرار الغسالة النجسة مع المتنجس، لأنه تسبب تنجس الآنية وتنجس هذا المراد تطهيره. لا بل أكثر من ذلك، نفس صحيحة محمد بن مسلم ماذا تفهم منها لما الإمام عليه السلام يقول اغسله في المركن مرتين؟ لأن توجد احتمالان، الاحتمال الأول اللي المشهور فهمه وأصر عليه بأن تضع المتنجس في المركن الفارغ وتصب عليه الماء، قال هاي يمكن نقبل، لكن يمكن المعنى الأوضح والأظهر من في المركن مرتين أنك المركن فيه ماء وتجد تخلي هذا الثوب المتنجس فيه في ماء المركن وتخرجه وتعصره، هذا الأوضح خصوصا بقرينة وحدة السياق هنسميها أو المماثلة، لأن الشطر الثاني من الرواية يقول عليه السلام: فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. ايش تفهم من ماء جاري؟ يعني ماء جاري وتخلي الثوب المتنجس فيه، مو صح؟ شخو هاي مثل الفقرة القبل يقول له اغسله في المركن مرتين، نفس السياق هو، ليش في المركن هناك فرضتوها بأنه نجعل المتنجس في المركن الفارغ ونصب عليه الماء، وأنتم مسلمين على أن الجزء الثاني من الرواية هيك تفهموا، هاي مثل هاي، خمو الجزء الثاني من الرواية خمو المراد بها في الماء الجاري، يعني تشيل من الماء الجاري وتغسله، لما بقى ماء جاري، هذا صار ماء قليل، إذا تغرف من الماء الجاري وتغسله، خاف واحد يقول أنا أدحمل الجزئين مال الرواية على هالمعنى، لا هذا ما بقى ماء جاري، فلابد أن الإمام يريد بالجزء الثاني واغسله في الماء الجاري مرتين، يعني تجيب الشيء المتنجس وتخليه بالماء الجاري وتغسله، الشطر الأول من الرواية أيضا هكذا. فما رأيكم أيها المشهور؟ ما رأيكم؟ حتى هذا هم يطهر به الثوب. إذن ماذا بقي عندكم من نجاسة الماء؟ شو وقت يتنجس الماء؟ إذا حتى بهذه الطريقة ثوب نجس ببول تخليه بإجانة فيها ماء وتخرجه تعصره وترجعه مرة ثانية يطهر. إذن ماذا بقي مورد لنجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجسة؟ ثم أين نذهب بهذه الروايات اللي يقول له يد متنجسة، يقول لا تغمس، لا تغمسها في الإناء، روح أول ما طهرها وبعدين تجي تغمسها في الإناء. وين راح تروح هاي الروايات؟ هذا مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم. محمد بن مسلم فيها إطلاق، يعني إن لم نقبل بأن الأظهر فيها أنها ملاحظة لمركن فيه ماء وتخلي الثوب في الماء، هذا الأظهر. إذا مو أظهر ونتنازع فلا أقل من أنها مطلقة، اغسله في المركن مرتين مطلقة، سواء المركن فيه ماء وتخلي الثوب المتنجس به أو المركن فارغ تخلي الثوب ثم تصب عليه. وين مبانيكم إذن أيها المشهور على هذه الصحيحة؟ كيف تنسجم مبانيكم مع هذه الصحيحة؟ مشاكل عويصة. فلذلك العلامة الحلي قدس سره حاول أن يجمع بين مقتضى القواعد وصحيحة محمد بن مسلم. قال خوه ختكون النتيجة هاي أن الثوب المتنجس بالبول وغيره إذا وضعنا في مركن الماء تنجس الماء، لأن ماء قليل لا قاع النجاسة، تنجس الماء، لكن طهر الثوب، طهر الثوب بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم، ونجس الماء بمقتضى المباني والقواعد التي نسلم بها. قال خلينا نقول هيك وهو كما ترى، إذا الماء نجس كيف يطهر المتنجس؟ ثم أين تذهب بالرواية التي نهت عن غمس المتنجس في الماء وغير من الروايات؟ فما يوافق المشهور، ما يوافق على ذلك، لكن صحيحة محمد بن مسلم حجة عليه. فلذلك اشترطوا، قالوا لا هاي صح صحيحة محمد بن مسلم فيها إطلاق، لكن لا يشترط في تطهير المتنجسات أن يكون الماء وارد على النجاسة. إذا النجاسة واردة على الماء لا، هذا تنجس الماء ولا يصح فيه التطهير. من هنا نشأ هذا الشرط، لأن إطلاق صحيحة محمد بن مسلم شاملة للحالين، ماكو فرق بين أن يرد الماء على المتنجس أو يرد المتنجس على الماء، كلاهما يقول اغسله في المركن مطلقا، هذه الطريقة وهذه. فتخلصا إذن من هذا الإشكال قالوا أنه لا، نحن نشترط بأنه يجب أن يكون الماء قليل لكي يتحقق التطهير، لابد أن يكون واردا على المتنجس، وإلا إذا المتنجس وارد على الماء ما يصح التطهير. هذا هو المشهور، لذلك نفوا مثل هذه الحالة التي يشير إليها العلامة. لاحظ توجد كلمة للشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر، قال لو وقع إناء الولوغ نجس بالولوغ في الماء القليل، قال نجس الماء، أكيد ماء قليل لا قاع النجاسة، ولم يحصل من الغسلات شيئون. يا علام الحلي تقول طهر المتنجس ونجس الماء، فكأنه وإن كانوا مسابقين على العلامة طبعا الشيخ المحقق، لكن نحن قلنا نجعل بحثنا حوار بين الأعلام. فلاحظ رد الشيخ الطوسي والمحقق في المعتبر على العلامة الحلي اللي يقول أنه، والعلامة الحلي مضطر إلى ذلك، يريد يجمع بين المباني وبين صحيحة محمد بن مسلم، فيقول الصحيحة تقول طهر الثوب خلص نقول طهر الثوب، والمباني تقول تنجس الماء نقول تنجس الماء، فهذا الثوب المتنجس الوقع بطشة الماء تنجس الماء وطهر الثوب بمقتضى الجمع بينه، وهو كما ترى. وهذا قلنا رد المشهور عليه، شيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر قال: لو وقع إناء الولوغ في الماء القليل نجس الماء بمقتضى القواعد، ولم يحصل من الغسلات شيء، لا تجري صحيحة محمد بن مسلم في هذا القدر المتيقن من انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، ما ممكن. وإذا تنجس كيف يطهر المتنجس؟ فإذا هذه مشكلة عويصة تواجه المشهور يريد حلها، ساحلها إلى الآن. قال خو نحن نقول بأنه لا، هذا الإطلاق ما نتمسك به بصحيحة محمد بن مسلم، لأن شرط تطهير المتنجسات بالماء القليل لابد أن يصب الماء، يكون الماء واردا على المتنجس، فهي صحيحة محمد بن مسلم لا يتم لها إطلاق. خو لما وصلوا إلى الآنية، الآنية ما يتحقق بها هذا الورود، لأن لما صب الماء على المتنجس راح يستقر بالآنية، فالآنية ما راح يتحقق بها شرط الورود. هاي شلون تحلون إياها؟ حتى الحالة اللي نفترض أنه صحيحة محمد بن مسلم ما بها إطلاق، وإنما خاصة فقط أن نجعل المتنجس في المركن الخالي ونصب عليه الماء، حتى بهذه الحالة ما متحقق شرط الورود، لأن يعني شرط الورود الآن شرط الورود بمعنى أن الماء يصب على المتنجس وينفصل عنه. الآن خلق يستقر هذا الماء الوارد في الآنية، فلذلك الشهيد في الذكرى قال زين نستثني الآنية من شرط الورود، فنقول نعم ورود الماء على المتنجس شرطه، لكن نستثني الآنية لأنه ما نقدر نحقق، يتعذر في الآنية، وما نقدر نقول هاي العملية مو صحيحة، لأن صحيحة محمد بن مسلم قالت هاي العملية صحيحة للتطهير، فخلينا نستثني الآنية من ذلك. هكذا قال الشهيد في الذكرى، لكنه عاد وتأمل في كلامه وقال ما سوينا حل الآن، لأن هو هاي السائدة الماء في المركن، هاي الحالة اللي تردون المشهور تتخلصون منها، تقولون ماء في المركن ما يصير نخلي الثوب المتنجس به، لا، كون الماء يصير وارد عليه. ليش أغاتي أيها المشهور؟ قالوا لي راح يتنجس الماء بهذا الثوب، شلون يتنجس الماء بالثوب؟ ما راح يلاقي نجاسة يتنجس به. جيد، كان الماء لما يكون وارد على النجاسة مهم الملاقات حاصلة وراح يتنجس الماء، شنو الحل اللي سويته انت؟ ما سويته حل، حتى لما الماء وارد على المتنجس هم الماء القليل راح يناقي المتنجس وهم يتنجس به، فهذا شرطكم مال الورود ما حليتوا به مشكلة. اليوم نسولف الفقه سوالف عرب، إيه يكون أوضح إن شاء الله. فإذا ما حليت المشكلة، لأن هم لما الماء يصب على المتنجس هم راح تحصل ملاقات. وإذا أيها الشهيد في الذكرى شنو الجار؟ قال فإذا نقول ماكو فرق، سواء كان الماء وارد على المتنجس أو المتنجس وارد على الماء، اثنينهم تحصل بها الطهارة. خلينا نقولها، فإذا ماذا بقي من مورد لنجاسة الماء القليل وهذا النهي الوارد في الروايات؟ لأن يقول ما قدمتوا حل أيها المشهور، لما اشترطتم بالتطهير تقولوا لازم الماء يرد على النجاسة، لأن إذا النجاسة ترد على الماء راح تنجسه، شلون تنجسه غير بالملاقات؟ شو لما الماء هم تصب على المتنجس هم راح يتنجس بالملاقات، فماكو فرق بين، ما سويتوا حل بها. فالنتيجة إذن هذا الشرط خنشيله بعد، شرط ورود الماء على المتنجس، ونقول ماكو فرق، تحصل الطهارة بالكيفيتين، ماء يرد على المتنجس أو المتنجس تخليه بالماء القليل، كلاهما يطهر به. هذا وصلنا إليه في الدرس السابق، وأضفنا بعض الإضافات طبعا اللي لم نذكرها، لذلك قلنا لكن الشهيد قدس سره في الذكرى اضطر إلى عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس عند تطهيره في خصوص الأواني. قال هذا الشرط اللي اشترطناه لازم الماء يكون وارد على النجاسة هذا متعذر في الأواني، فما راح نشترط بالأواني لتعذره مع استقرار ماء الغسالة في قعرها. لذلك هنا حل سيأتي ربما بعض الكلام مثل محقق الكرك في جامع المقاصد، بس مرد نسبق مطالب، قال ها احنا راح نقول يكفي الورود فقط في أوله، ماكو مانع بالاستقرار، هذا أول ما صبيت الماء تحقق الورود خلص، هذا أول الورود إذا صار هذا يكفي. هذا مقترح محقق الكرك في جامع المقاصد. على كل إذن الشهيد قال هذا من اشترط بالأواني لتعذره مع استقرار ماء الغسالة في قعرها، ثم نظر قدس سره في أصل الحكم باشتراط ورود الماء على المتنجس، هذا الشرط القال المشهور لابد أن يصب. اسمعنا من الشيخ الطوسي من المحقق في المعتبر، قال لو إناء الولوغ وقع في الماء تنجس الماء وما طهر المتنجس. فنظر الشهيد في أصل الحكم باشتراط ورود الماء على المتنجس فوجده لا يغني، ما يفرق، لأن الملاقاة حاصلة فيه أيضا، أيضا لما صب الماء القليل على وهم راح يصير ملاقاة وهم راح يتنجس، فيتنجس بها الماء الوارد كما لو وردت النجاسة على الماء، فماكو فرق. إذن الماء يرد على المتنجس أو المتنجس يرد على الماء، ماكو مشكلة. وبما أن الشارع المقدس صحح عملية التطهير بهذه الطريقة، صحيحة محمد بن مسلم قالت ما به شيء حتى بالقدر المتيقن منها وهو ماء وارد على المتنجس داخل المركن، هاي خو قلت قدر متيقن من صحيحة محمد بن مسلم، خو هذه الطريقة صحيحة؟ نعم صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم قالت ذلك. جيد، والآن قلنا ماكو فرق بين ورود الماء أو ورود المتنجس على الماء، لأن فين هي الملاقات النجس حاصلة. فالنتيجة إذن لذا عمم قدس سره عدم اشتراط الورود لكلا الحالين، ماكو فرق، كلاهما يحصل بهما التطهير بضم مقدمتين، مقدمة الأولى صحيحة محمد بن مسلم اللي صححت هذه العملية التطهير، زائد عدم الفرق، لعدم الفرق بينهما من حيث التنجس بالملاقات. ولعله تبع العلامة قدس سره في كلمته الآنفة اللي قرأناها قبل قليل بالمنتهى، اللي يقول نعم فعل الماء ونجس لكن طهر الشيء، ممكن. وحينئذ وأنه لا مانع من حصول الطهارة بماء الغسالة وإن نجس ماء الغسالة بنفس الغاسل، إنما الممنوع النجاسة السابقة. وقد تقدمت مناقشة هذه الأفكار في المطلب التمهيدي الثاني، انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة ألحقناها بتفصيلات قيلت في المسألة، أحد التفصيلات كان هذا بأن الماء القليل إنما ينفعل بالملاقات إذا لم يكن واردا على النجاسة، إذا كان واردا على النجاسة لا ينفعل، وهذا رأي لخروج من هذا المأزق قال به جمع. قالوا الحل شنو المشكلة، شلون هاي طريقتين ماكو فرق ذن بيناتين واثنين هن يقع به التطهير، ما ممكن ثوب متنجس أخليه بماء قليل في الإجانة يطهر، شلون هذا وفق المباني مالته، بس شو تسوي ماكو فرق، اطلاق صحيحة محمد بن مسلم أمامه ماكو شارة. فقالوا إذا سيد مرتضى تبنى هذا القول وتبعه ابن إدريس والمحقق النراقي في المستند وصاحب المدارك، قالوا أن الماء القليل إذا كان واردا على النجاسة فإنه لا يتنجس بها أصلا، هذا هو الفرق، أما إذا النجاسة واردة على الماء القليل يتنجس بها الماء القليل، فما تقدرون تساوون. هم الآن الشهيد في الذكرى ساوى بين الحالتين لأن اثنين به الملاقات، فش معنى هاي صحيحة هاي مو صحيحة. فسيد المرتضى وابن إدريس وصاحب المدارك محقق النراقي في المستند وآخرون قالوا لا، الفرق تدرون وين، هذا الماء إذا كان هو الذي يرد على المتنجس فإنه لا يتنجس به طاهر لا ينفع، لكن إذا كان المتنجس وارد على الماء ينفع، هذا هو الفرق. فلا بد إذن في التطهير أن الماء هو الذي يرد على المتنجس حتى يبقى طاهر ويطهر المتنجس. قلنا لهم ما الذي أخرج هذا المورد من عمومات الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة؟ ثم عندكم عموم واستدليتم مفهوم روايات الكور، قالت إذا بلغ كرا لم ينجسه شيء، وقلتم مفهوم يعني إذا لم يبلغ كرا ينجسه. زين، فهذا الماء القليل الوارد على النجاسة شنو اللي أخرج من عمومات الماء القليل إذا لاقى نجاسة ينفعل بها؟ شنو الأخرج؟ أيضا وصلوا إلى طريق مسدود، أيضا وصلوا طريق، لكنه لأن الحالة هي صحيحة، وهي المشكلة أنه هي الأشياء تطهر بهذه الطريقة، وسيرة المتشرع جرت على هاي. أي شيء يتنجس الآن ماذا يصنع المتشرع؟ يجيبون إبريق ماء يصبون عليه يطهروا، فهي هاي الطريقة صحيحة للتطهير، الأئمة عليهم السلام دلونا عليها والمتشرع ساروا عليها، فالطريقة صحيحة. المشكلة وين؟ مشكلة في مبانيكم، مبانيكم عيدوا النظر بها لأنها لا تلتئم مع هذه، هذا هو الحل. لذلك تجد كل الحلول اللي يطرحوها تصل إلى طريق مسدود، بحيث قالوا ها هذا الحل الأخير، سيد مرتضى وابن إدريس صاحب المدارك محقق النراقي قالوا أن الماء إذا كان هو الوارد على النجاسة لا ينفع بها، بعش تردو صار طاهر، وإذا طاهر وما يتنجس وإذن يطهر المتنجس، فالمشكلة وين؟ من هذا المشكلة أنه لماذا لا ينفع هذا ماء قليل لا قاع النجاسة، لماذا لا ينفع بها؟ ما الذي أخرجه من عمومات انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة؟ لذلك قلنا وقد تقدمت مناقشة هذه الأفكار بالمطلب التمهيدي الثاني، وستأتي إن شاء الله تعالى أيضا إشارة لها ولحل الإشكال وإيجاد الفرق بين الحالين. فقد ذهب جمع من الأعلام كسيد مرتضى وابن إدريس وصاحب المدارك والمحقق النراقي قدس الله روحهم جميعا إلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة إذا كان واردا عليها، إذا الماء وارد عليه ما يتنجس، ليوجه الفرق بين الحالين. وما ألجأهم إليها إلا ضيق الخناق، وإلا شنو الدليل على إخراج هذه الحالة ما ينفعل به الماء القليل؟ ضيق الخناق. وإلا فإن تصحيح الشارع لتطهير المتنجسات بورود الماء لا يقتضي طهارة الماء الوارد، مضافا إلى أن فيه مخالفة للروايات الناهية عن الإطلاق، عود الإطلاق عن غمس اليد المتنجسة في الإناء، والروايات الآمرة بصب الماء، هي كل الشواهد على أن المطلوب هاي يرد على الإطلاق، يعني عودة إلى أصل المطلوب اللي قال الشهيد في الذكرى إذا لا فرق بين أن يرد الماء على المتنجس أو المتنجس على الماء. لا شلون؟ أولا الروايات ناهية عن غمس اليد المتنجسة في الماء، الروايات الآمرة بصب الماء، يا ابن رسول الله ثوب أصابه البول قال الإمام؟ قال صب عليه الماء، يعني صب عليه الماء، يعني الماء يرد على المتنجس. فهذا هو الطريق متعارفة والتي أشارت إليه الروايات في التطهير، شون نقول بالإطلاق. لكن هذا كله على مبانيه جرينا معه حتى نوضح المأزق الذي هم فيه والطريق المسدود الذي يصلون إليه. أما عندنا فإن الصحيحة موافقة للقواعد، ما عندنا أي مشكلة، نحن الصحيحة محمد بن مسلم على القواعد، هذا ثوب متنجس نضعه في المركان، نصب عليه الماء ثم نهرق الماء فتزال عين النجاسة مع الماء الذي نهرقه، ويبقى الثوب والإناء متنجس، والماء القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس، فلما نصب المرة الثانية هذا الماء سوف لا يتنجس لأنه لاقى متنجسة مو عين النجاسة، فسيطهر الثوب ويطهر الإناء. والآن هناك إذن انسجام وتوافق بين الصحيحة وبين القواعد، لا توجد مشكلة على مبانيه، هذا كله على مبانيه، هاي المآزق والحلول والطرق المسدودة. أما عندنا فإن الصحيحة موافقة للقواعد التي بنينا عليها، وهي أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، فإهراق ماء الغسالة الأولى يذهب بعين النجاسة ويبقى الظرف والمظروف متنجسين، لا ينفعل بهما ماء الغسلة الثانية بل يطهرهما، عملية على القواعد، والصحيحة موافقة للقواعد. ثم يأتي بقية الكلام إن شاء الله تعالى بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.